ممثلة طالت قبل أيام مناطق بقاعية. وقال عون إن صمت الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية تقاعس خطير يشجع على الاعتداءات الإسرائيلية. بدوره جدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التأكيد على تمسك الحكومة بمسار وقف الأعمال العدائية. ومن جانبه اعتبر رئيس البرلمان نبيه بري الاعتداءات الإسرائيلية بأنها عدوان على لبنان وسيادته وجيشه وعلى قوة اليونيفيل. الجيش اللبناني كذلك حذر من أن هذه الاعتداءات والخروقات من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي تعيق انتشاره في الجنوب وستعرقل تنفيذ خطته ابتداء من منطقة جنوب الليطاني. وللمزيد من التفاصيل حول استمرار الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في ظل استمرار الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية عاش جنوب لبنان لحظات توتر متصاعدة وسط تهديدات جديدة لمسلسل وقف الأعمال العدائية وتهديدات للأمن المدني. وفي التفاصيل، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على بلدات ميس الجبل وكفر تبنيت ودبين مستهدفا بحسب ادعاءاته منشآت عسكرية، فيما الواقع يؤكد أن الغارات طالت أماكن سكنية مدنية بالكامل. سبق هذه الغارات إنذار إسرائيلي طالب السكان بإخلاء منازلهم، ما دفع العديد من العائلات إلى النزوح في محاولة واضحة لإرهاب الأهالي وخلق حالة من الفوضى. وأعلن الاحتلال أنه سيهاجم خلال الفترة المقبلة ما يزعم أنها بنى تحتية عسكرية لحزب الله في مناطق لشابية وبرج قلاوية، في استمرار لانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني من العام الماضي، حيث وثقت الإحصائيات أكثر من 4500 خرق تسبب بسقوط شهداء وجرحى. هذه الاعتداءات أثارت ردود أفعال لبنانية، حيث شدد رئيس الحكومة نواف سلام على التمسك بمسار وقف الأعمال العدائية، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته فورا والعودة إلى آليات الاتفاق بما يشمل الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. من جهته، ندد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بالعجز الرسمي أمام العدوان، مؤكدا أن الدولة اللبنانية لم تحمي المواطنين، واصفا ما يحدث بأنه أسوأ عدوان صهيوني يدوس كرامة الوطن وشرف مؤسساته. اليوم جنوب لبنان يواجه اختبارا جديدا في مواجهة العدوان الإسرائيلي وسط دعوات لحماية المدنيين وفرض الالتزامات الدولية على الاحتلال لتفادي المزيد من التصعيد والفوضى في المنطقة.
توعدت قيادة كتائب القسام في بيان الاحتلال بحرب استنزاف يدفع فيها ثمنا باهظا في مدينة غزة، وقالت إنها عدت جيشا من الاستشهاديين وآلاف الكمائن والعبوات المتفجرة للقوات التي تحاول اجتياح المدينة. وأكد البيان أن الاحتلال يدخل في حرب استنزاف ستكلف أعدادا إضافية من القتلى والأسرى، معتبرا أن غزة ستكون مقبرة للجنود الصهاينة الذين يحاولون التوغل داخلها. كما قالت قيادة كتائب القسام أن بدء العملية البرية في مدينة غزة وتوسيعها يعني أن إسرائيل لن تحصل على أي أسير حي أو ميت. يواصل جيش الاحتلال جرائمه في غزة، حيث وفد مستشفى ناصر باستشهاد طفلين إثر غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس. وفي مدينة غزة فجرت قوات الاحتلال آليتين مفخختين محملتين بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين في حي تل الهواء. وفي دير البلح وسط القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين. أعلنت القوات اليمنية عن تنفيذ 3 عمليات عسكرية نوعية ضربت أهدافا حساسة للكيان الإسرائيلي في مناطق يافا وأم الرشراش وبئر السبع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية استهدفت هدفا عسكريا حساسا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، كما أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين متزامنتين في أم الرشراش وبئر السبع. وأضاف سريعا أن العمليات حققت أهدافها بنجاح وأدت إلى هروب الملايين نحو الملاجئ وإغلاق المجال الجوي. أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون أنه سيترحل في المستقبل القريب بعد أكثر من 6 سنوات، واصفا في السياق ذاتها التدخل الإسرائيلي في سوريا بغير المقبول. وبشأن معاناة الشعب السوري قال بيدرسون: قليلون من عاشوا معاناة بعمق معاناة السوريين، وقليلون من أظهروا مثل هذه القدرة على الصمود والإصرار. وحول التطورات بالمشهد السوري، أشار المبعوث الأممي إلى تنامي خطر التدخل الخارجي في سوريا، مشددا على أن هذا النوع من التدخل غير مقبول ويجب وقفه. وأخيرا، رفض ميناء رافينا الإيطالي دخول شاحنتين تحملان متفجرات كان من المقرر شحنها إلى الكيان الإسرائيلي مع تصاعد الاحتجاجات على حرب غزة بين عمال الميناء ومجموعات عمالية أخرى في البلاد. وقال رئيس بلدية رافينا أليساندرو باراتوني إن هيئة الميناء قبلت الطلب المقدم منه ومن الحكومة المحلية بمنع دخول شاحنتين اللتين تحملان متفجرات في طريقهما إلى ميناء حيفا. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده منفتحة على دراسة فرض عقوبات تجارية من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل ما دامت لا تؤثر على المدنيين. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. أراخش يؤكد تقديم مقترح معقول لأوروبا يتناول المخاوف الحقيقية ويعود بالنفع على الطرفين. القسام تتوعد الاحتلال وتقول أعدت له جيشا من الاستشهادين وآلاف الكمائن في غزة. قوات المسلحة اليمنية تعلن قصف أهداف إسرائيلية حساسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. هذا البرنامج الذي نضع فيه الأذن على نبض الأحداث لنقترب معكم من تفاصيل المشهد السوري، حيث تتقاطع المصالح الدولية وتتشابك الخيوط السياسية والعسكرية، من دهاليز السياسة في واشنطن وموسكو إلى أروقة الاجتماعات في دمشق ونيويورك. نتابع معكم محاولات رسم مستقبل سوريا في وقت تتعدد فيه مراكز القرار وتغيب فيه مركزية الدولة. في حلقة اليوم نناقش الحراك الأمريكي والروسي تجاه سوريا، موقع الحكومة الانتقالية على المستويين الإقليمي والدولي، ثم نتوقف عند تأثير غياب المركزية على حاضر البلاد ومستقبلها. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، فالأحداث كثيرة والتطورات متلاحقة، وما بين السطور دائما ما يخفي أكثر مما يقال. في خطوة مهمة على الصعيد العسكري والسياسي، وصل الإدميرال تشارلز برادلي كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى دمشق بعد أيام قليلة من زيارة وفد روسي رفيع المستوى. الإدميرال كوبر عقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، من بينهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وسط ترقب واسع بشأن نتائج هذه المحادثات. رافقه في الزيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك، الذي حضر جانبا من اللقاءات في خطوة تعكس حرص واشنطن على متابعة الوضع السوري عن قرب. أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا حول هذه اللقاءات، أكدت فيه أن المحادثات تناولت آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مقومات الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. وأشار البيان إلى أن اللقاء عكس الأجواء الإيجابية بين الطرفين، وأكد حرص كل منهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم عبر منصة إكس أن الإدميرال كوبر والمبعوث براك شكرا الرئيس الشرع على دعمه في مواجهة تنظيم داعش داخل سوريا. وأكد المسؤولون الأمريكيون أن القضاء على التنظيم الإرهابي سيسهم في تقليل خطر الهجمات على الولايات المتحدة، ويأتي ذلك في إطار رؤية الإدارة الأمريكية لمنطقة شرق أوسط مزدهرة ولسوريا مستقرة تنعم بالسلام داخليا ومع جيرانها. وشدد البيان أيضا على جهود سوريا في دعم عمليات استعادة المواطنين الأمريكيين، وأكد التزام واشنطن بمواصلة الجهود لدعم الأهداف الأمريكية في المنطقة بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بدمج الفصائل المسلحة في قوات الجيش الناشئ التابع للحكومة السورية الجديدة. طيب أيها الأفاضل، أما الآن أنتقل إلى ضيفتنا لهذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر. أنتقل إلى الدكتورة سهام عزوز، الكاتبة والباحثة السياسية من بيروت. دكتورة سهام، أهلا ومرحبا بك وشكرا لقبول الدعوة. دكتورة سهام، برأيك ما الذي يحمله التوجه الأمريكي اليوم لسوريا؟ هذا التوجه تمثل بزيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية تشارلز كوبر والمبعوث الأمريكي توم براك ولقائهما مع كبار المسؤولين السوريين. كيف يمكن تفسير الزيارة وما الأهداف التي تسعى واشنطن لتحقيقها؟ تفضلي.
بداية يبدو أن هذه الزيارة طبعا لها عدة أهداف، أولها إعادة صياغة الدور الأمريكي في سوريا بما يخدم أمن الكيان الصهيوني. يعني واشنطن واضح أنها لا تتحرك في سوريا بمنطق استقرار الشعب السوري أو مصلحة الشعب السوري، بل بمنطق حماية الكيان على المدى البعيد، لأن الهاجس الإسرائيلي اليوم هو تحجيم أي نفوذ عسكري أو استراتيجي إن كان داخل سوريا أو مع حلفاء سوريا كمثل الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله. وبالتالي الانفتاح الأمريكي على دمشق اليوم هو أداة ضغط على الحكومة السورية الجديدة لإعادة رسم هذه القواعد، أي قواعد اللعبة الأمنية، بحيث تقلص قدرة الجمهورية الإسلامية وحزب الله على استخدام الأراضي السورية كما تدعي كورقة مواجهة مع الكيان الصهيوني. هذا يعني أن الهدف غير المعلن هو فصل سوريا الجديدة عن محور المقاومة وتحويلها إلى طرف مطبع معتدل بين ضفرين لا يشكل تهديدا للكيان. طبعا هناك استغلال للعديد من الملفات كغطاء لتحقيق هذا الهدف. ملف مكافحة الإرهاب مثلا، واضح أن هناك تركيز أمريكي في هذه الزيارة على داعش، وهي تحاول من خلال الادعاء باستمرارية وجود هذه المجموعات الإرهابية على الأرض السورية أن تعطي لنفسها غطاء إخلاقيا لتثبيت وجودها العسكري في سوريا، لكن عمليا هذه طبعا تتيح لها تثبيت قواعدها شرق الفرات قرب النفط والغاز، التحكم بمناطق استراتيجية على الحدود العراقية السورية وهو ما يفصل بين إيران وسوريا ولبنان، أي قطع خط الإمداد البري لمحور المقاومة. بهذا المعنى مكافحة داعش تستخدم كذريعة لإدامة النفوذ العسكري الأمريكي في سوريا بما ينسجم مع استراتيجية حماية هذا الكيان. طبعا هناك نقطة أخرى سريعة وهي إعادة الإعمار، يعني هذا الملف، ملف إعادة الإعمار، أيضا تستخدمه الإدارة الأمريكية كأداة ابتزاز سياسي. هي تقول بأنه سيسمح ببعض التسهيلات الاقتصادية في مجال الطاقة، الاتصالات، البنية التحتية، لكن عملية حاليا هي جزرة مشروطة، أي أن واشنطن ستربط أي استثمارات أو دعم مالي بمدى استجابة هذه الحكومة الجديدة لشروطها. شروطها يعني إضعاف وإلغاء الدور العسكري للمقاومة، ضبط الحدود مع لبنان بما يضر بخطوط إمداد المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، الالتزام بعدم تهديد الكيان الصهيوني مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي الذهاب إلى أبعد من ذلك نحو التطبيع. إعادة الإعمار بالتأكيد ستتحول إلى وسيلة لجر سوريا نحو سياسة أمريكية إسرائيلية. تقليص الدور الروسي والإيراني أيضا هو من الأهداف الأساسية لهذه الزيارة والعمل عليه. تعرف واشنطن جيدا أن روسيا وإيران هما طرفان الأكثر حظورا في سوريا، هناك انفتاح أمريكي الآن على الحكومة الجديدة في سوريا يهدف عمليا إلى أحداث اختراق استراتيجي يقلص من وزن موسكو وطهران داخل سوريا. من منظور إسرائيلي هذا التطور يخدم هدف إبعاد إيران ويمنحها من إقامة كما يدعي الكيان بنية تحتية عسكرية قرب الجولان. بالتالي ما تخفيه الإدارة الأمريكية هو خلق بديل نفوذي عن روسيا وإيران بحيث تمسك بأوراق الضغط على دمشق في المستقبل وتسلمها للكيان الصهيوني. طبعا محاولة لترويض سوريا الجديدة، قطع الطريق على المقاومة، محاولة توجيه سوريا الجديدة نحو ما يطلق عليه بالسلام البارد على الطريقة الأردنية المصرية، يعني الذهاب إلى مسار شبيه بتجارب الأردن ومصر في التطبيع مع الكيان والاستسلام لهذا الكيان. وبذلك في اعتقادي أن زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى دمشق ليست بريئة ولا هي إنسانية الطابع، هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقسيم سوريا بالمدى البعيد، إدخال سوريا في محور إقليمي مطبع يلتزم بخطوط واشنطن وتل أبيب، تستخدم ملفات حساسة كملف الأمن وملف داعش وملف إعادة الإعمار كذريعة لإدامة وجودها في سوريا وسيطرتها على منابع النفط والغاز السورية، وبالتالي حرمان الشعب السوري من مقدراته.
شكرا جزيلا للإجابة، ولو سمحتي دكتورة سهام ابقي معنا حتى نهاية الحلقة. مستمعين الأفاضل، الإدميرال كوبر ليس مجرد مسؤول عسكري بل هو أرفع مسؤول أمريكي يصل دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد. تولى منصبه حديثا ويعتبر مقربا من البيت الأبيض وإدارة ترامب، ما يعكس أهمية الزيارة على الصعيد السياسي، كما أن وجوده يشكل عنصر ضغط جديد على قوات سوريا الديمقراطية التي كانت تربطها علاقات وطيدة مع الجنرال مايكل كوريلا سلف كوبر في المنصب، والذي ساهم في الحفاظ على توازن القوى العسكرية. مساعي براك لإجبار القوات الكردية على توقيع اتفاق اندماج مع السلطات الانتقالية تعكس رغبة واشنطن في تحقيق إنجاز سياسي رغم رفض قسد هذه الخطوات المتسرعة ورغم تمسكها بإدارتها الذاتية ضمن نظام لا مركزي. زيارة الإدميرال كوبر جاءت بعد تقارب غير مسبوق بين السلطات الانتقالية السورية وروسيا، حيث أعلنت دمشق عن رغبتها في توسيع التعاون مع موسكو في مختلف المجالات بما فيها الجانب العسكري، ويتزامن ذلك مع الإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس الشرع إلى العاصمة الروسية في تشرين الأول المقبل، ما قد يشير إلى رغبة واشنطن في مراقبة المشهد العسكري السوري ومنع أي توسع للدور الروسي، بما يسهل إعادة هندسة المشهد العسكري وفق أهدافها. قرار دمج الفصائل المسلحة يمر الآن عبر البوابة الأمريكية التي توافق أو لا توافق على بعض الخطوات، وقد ظهر ذلك بوضوح في الموافقة على دمج نحو 3000 مقاتل أجنبي من مجموعة الإيغور في هيكلية وزارة الدفاع الناشئة، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا على الصعيدين العسكري والسياسي، ويعكس حجم التأثير الأمريكي المباشر على إدارة الشؤون العسكرية داخل سوريا.
مرة أخرى أعود إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز. دكتورة، كيف يمكن قراءة الحراك الأمريكي والروسي على أنه صراع على النفوذ في سوريا؟ ولماذا اختارت واشنطن إعادة التلويح بورقة دمج القوات؟
يعني سنقرأ هذا الموضوع من زاويتين، من زاوية الصراع الأمريكي الروسي على النفوذ في سوريا، وهو صراع نفوذ واضح، ومن ثم ما تقوم به الإدارة الأمريكية الآن أو ما تهدف إليه من خلال التلويح بورقة دمج القوات. طبعا بالنسبة للنقطة الأولى،
نعم،
فيما يتعلق بالصراع الأمريكي أو صراع النفوذ الأمريكي الروسي في سوريا، طبعا بالتأكيد أن سوريا بالنسبة للروس والأمريكيين هي ساحة تنافس جيوسياسي. يعني سوريا بالنسبة لموسكو بالتأكيد هي قاعة ارتكاز إقليمي، موقع استراتيجي على المتوسط، ورقة ضغط في مواجهة الغرب كما أوكرانيا. روسيا ترى أن فقدان نفوذها في سوريا يعني خسارة واحدة من أهم موطئ قدم لها في الشرق الأوسط.
نعم.
بالمقابل سوريا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي ليست مجرد ملف محلي، بل هي جزء من معادلة أوسع. أولا حماية أمن الكيان الصهيوني، محاصرة الجمهورية الإسلامية، التحكم بممرات الطاقة، ومنع روسيا من التمدد في المنطقة، وهذه أهداف واضحة.
نعم.
هناك نقطة أخرى أساسية في هذا الإطار، أيضا التموضع العسكري المتقابل. يعني روسيا تمسك بقاعدة حميميم الجوية وطرطوس البحرية، وهذا يمنحها حضورا دائما على المتوسط. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على مناطق شرق الفرات، النفط والغاز، ومعابر استراتيجية على الحدود العراقية، إضافة إلى قواعد صغيرة في التنف وشمال شرق سوريا. أي أن الطرفين يتقاسمان النفوذ العسكري، روسيا في الغرب، أمريكا في الشرق، مع هامش توتر دائم حول من يحدد مسار التسوية.
نعم.
هناك نقطة أخرى لها علاقة بالصراع على من يقرر مستقبل سوريا. موسكو تريد فرض تسوية سياسية مع بقاء نفوذها وبقاء حلفائها أيضا. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إعادة صياغة سوريا بشكل يقطع مع المحور الروسي الإيراني كما تدعي، ويضعها ضمن دائرة نفوذ غربي إقليمي إسرائيلي.
نعم.
هذا التناقض يفسر كثافة التحركات الدبلوماسية الأخيرة، زيارات العسكرية، لقاءات مع الحكام الجدد في سوريا، طرح أوراق جديدة على مستوى الاقتصاد، إعادة الإعمار، دمج القوات إلى آخره. من هنا ننتقل إلى النقطة التي لها علاقة بكيف أعادت واشنطن التلويح، أو لماذا أعادت واشنطن التلويح بورقة دمج القوات. طبعا هذه أولا سلاح ضغط على موسكو، فالإدارة الأمريكية تعرف أن أي مشروع لدمج الفصائل المسلحة في الجيش السوري سيؤدي إلى إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية، وهذا طبعا يقلق الجانب الروسي، وأعتقد أنه لا يقلق فقط الجانب الروسي، ويقلق كل حتى دول الجوار. يعني على المستوى الإقليم هذا يضع نقطة استفهام، أي جيش سيكون في المستقبل، أي جيش، عن أي جيش سوري سنتحدث، وأي عقيدة عسكرية سيحمل، وهذه طبعا بالتأكيد نقطة مهمة. بالتالي التلويح بهذه الورقة،
نعم،
يعني أن الولايات المتحدة تريد أن تكون جزءا من هندسة الجيش الجديد، لا أن تتركه حكرا على حلفاء القدامى أو الحلفاء التقليديين لروسيا لسوريا عفوا، من ضمنهم الروس. هناك نقطة أخرى أيضا حساسة في مسألة التلويح بورقة دمج القوات، لها علاقة بمحاولة تطويق الجمهورية الإسلامية وحلفائها أيضا، وعلى رأسهم حزب الله. يعني دمج القوات يفهم أيضا كوسيلة لإضعاف الجماعات الحليفة، ما يقال عنها أو ما تسمى بالجماعات أو المجموعات الحليفة لإيران، إن كان في الدفاع الوطني، في الحرس الدفاع الوطني، الحرس الثوري، حزب الله إلى آخره، عبر إدماج بعضها في إطار الجيش النظامي وضبطها واستبعاد أخرى.
نعم.
بهذا تتحقق مصلحة مباشرة للكيان الصهيوني من خلال تقليص ما تقول عنه بأنه الذراع العسكرية الإيرانية في سوريا. واضح أن محاولة يعني لفتح المجال للكيان الصهيوني للتحرك بأكثر حرية وأكثر أماناً بين ضفرين على الأراضي السورية، بدون مواجهة وبدون أن يكون هناك طرف يهدد، يشكل تهديد وجودي لهذا الكيان. طبعا هذه الورقة هي ورقة تفاوضية مرتبطة بإعادة الإعمار. واشنطن أو الإدارة الأمريكية تلوح بأنها لن تمضي في تخفيف العقوبات أو تسهيل الاستثمارات لسوريا إلا إذا تم التقدم في ملف إعادة هيكلة الجيش. واضح أنه كما فعلت في الدول السابقة، فعلت ذلك في أفغانستان وفعلت ذلك في العراق، يعني هذه ليست جديدة، ليست رؤية جديدة وليس منطقا جديدا على الولايات المتحدة الأمريكية. فدمج الفصائل كما تقول يقدم كشرط للشرعية الدولية التي تدعيها الولايات المتحدة الأمريكية وللحصول على أموال إعادة الإعمار.
نعم.
هناك أيضا نقطة لها علاقة بتوازن القوى شرق الفرات. طبعا شرق الفرات يضم قوات سوريا الديمقراطية قسد التي ترتبط بواشنطن بشكل مباشر، سيتم دمجها في الجيش السوري، وسيعطي ذلك مقعدا أساسيا للإدارة الأمريكية في معادلة الأمن الداخلي، ويجعل من قسد طرفا شرعيا لا يمكن تجاوزه. هذا ما هدف من الأهداف الأساسية التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقه في هذا الإطار. هذا الملف هو ورقة مفصلية، لأنه إذا قبل الدمج وتم الدمج تربح الولايات المتحدة الأمريكية اعترافا بدورها وبحلفائها. أما إذا رفض ولم ينجح يبقى لديها سبب للإبقاء، إبقاء قواتها هناك بحجة حماية قسد.
نعم.
واضح أنه بالتأكيد الصراع الأمريكي الروسي في سوريا ليس مجرد تنافس على النفوذ العسكري، بل هو سياق على من يرسم شكل سوريا المستقبل. موسكو بحكم أنها الحليف التقليدي التاريخي لسوريا تسعى لتثبيت نفوذها عبر الجيش والمؤسسات الرسمية، بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية تحاول خلط الأوراق عبر ورق دمج القوات التي تحمل 3 أهداف أساسية: إضعاف النفوذ الروسي والإيراني داخل الجيش السوري، منح الشرعية لقصد وضمان دور أمريكي مباشر في الأمن السوري، وتأمين مصلحة الكيان الصهيوني عبر تفكيك التهديدات القادمة من سوريا مستقبلا كما تدعي.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. من خلال لقاءات هذا البرنامج نسلط الضوء على تفاصيل المشهد السوري، حيث تتقاطع المصالح الدولية وتتشابك الخيوط السياسية والعسكرية. ونناقش في حلقة هذا الأسبوع إلى أي حد تعتبر سوريا اليوم ساحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدول الكبرى أكثر من كونها دولة ذات سيادة كاملة، وكيف يؤثر غياب الاعتراف الدولي والمركزية على فرص سوريا في تحقيق استقرار سياسي وأمني داخليا. هذه المحاور وغيرها نناقشها في هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر. مرحبا بكم من جديد أيها الأفاضل. على صعيد السياسة الدولية يستعد الرئيس الشرع للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بين 24 و 24 من أيلول الجاري في نيويورك. واشنطن سبق أن مهدت لهذه المشاركة على أنها إنجاز أمريكي رغم الجدل الكبير حولها، خاصة مع وجود الشرع وجماعته على قوائم الإرهاب الأممية وتاريخهما المرتبط بجماعات متشددة مثل داعش والقاعدة. وفي هذا السياق تحاول الإدارة الأمريكية استثمار المشاركة لتحقيق تقدم في ملف اللامركزية، بما يعكس تحولا في استراتيجيتها بعد التراجع عن دعم بناء نظام شديد المركزية. وفي خضم الحراك الدبلوماسي سجل المندوب السوري الجديد في الأمم المتحدة إبراهيم علبي أول مشاركة له في اجتماعات مجلس الأمن التي خصص جزء منها للحديث عن ملف السلاح الكيماوي، وسط إدانات محدودة للهجمات الصهيونية المستمرة على سوريا. ولم تمر هذه الاجتماعات دون أن يكون الدور الروسي بارزاً، إذ رحب بمشاركة قطر في تمثيل سوريا داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ظل غياب مندوب سوري دائم. ويظل عدم تعيين مندوب لسوريا جزءا من حالة الفوضى الدبلوماسية التي تعيشها البلاد بعد سقوط النظام السابق وسط غياب الاعتراف الدولي الفعلي بالسلطات الانتقالية بما فيها من قبل الولايات المتحدة التي كلفت سفيرها في تركيا توم براك بمهمة المبعوث الخاص إلى سوريا. للمرة الأخيرة في هذا اللقاء دكتورة سهام أعود إليك وأوجه لك سؤالي الأخير. دكتورة سهام، إلى أي حد تعتبر سوريا اليوم ساحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدول الكبرى أكثر من كونها دولة ذات سيادة كاملة؟ وكيف يؤثر غياب الاعتراف الدولي والمركزية على فرص سوريا في تحقيق استقرار سياسي وأمني داخليا؟
في هذا الإطار طبعا، أولا سوريا هي ساحة صراع استراتيجي نظرا للموقع الجغرافي والوزن الجيوسياسي لسوريا، فسوريا تقع على تقاطع حساس، شرق المتوسط، حدود فلسطين المحتلة، تركيا، العراق، الأردن، لبنان. هذا الموقع جعلها منذ البداية أرضا مغرية للقوى الكبرى، للولايات المتحدة الأمريكية وللعديد من القوى الدولية الأخرى مثل تركيا، مثل روسيا، وحتى القوى الأوروبية والخليجية أيضا.
نعم.
طبعا هناك تعدد للقوى المتدخلة، الولايات المتحدة الأمريكية متمركزة شرق الفرات وفي التنف بهدف حماية الكيان الصهيوني والسيطرة على النفط والغاز وقطع خطوط الإمداد على فصائل المقاومة في المنطقة. روسيا متمركزة في الساحل حميميم وطرطوس، تريد الحفاظ على موطئ قدم في المتوسط. تركيا تسيطر على مناطق واسعة شمال سوريا بذريعة مكافحة الإرهاب الكردي. بالنتيجة هناك تفكك للسيادة السورية إلى مناطق نفوذ متقابلة. هناك الصراع أيضا يتجاوز الداخل السوري، فسوريا تستخدم اليوم كلوحة شطرنج إقليمية، واشنطن تعتبرها خط دفاع للكيان الصهيوني، روسيا تعتبرها ورقة ضغط في صراعها مع الناتو، تركيا تعتبرها مجالا حيويا لأمنها القومي الكردي وأمنها القومي، ملف الكردي وملف اللاجئين. طبعا بالنسبة للجمهورية الإسلامية ولقوى المقاومة الحليفة للجمهورية الإسلامية، تعتبر سوريا دوما عمقا استراتيجيا في مواجهة المشروع الصهيو أمريكي في المنطقة، وهذا ما يختلف عن باقي القوى.
نعم.
هناك نقطة أخرى فيما يتعلق بغياب الاعتراف الدولي والمركزية. طبعا الشرعية في سوريا حاليا هي شرعية معلقة، فالمجتمع الدولي منقسم في الاعتراف بالقيادة السورية الجديدة. يعني هذه القيادة السورية الجديدة في الحقيقة تطرح العديد من نقاط الاستفهام وتطرح العديد من التصنيفات، إن كانت حقيقة قيادة وطنية حقيقية أم هي قيادة وضعها وتركيزها لتحكم دمشق لأجل مصالح قوى إقليمية ودولية. هناك في الحقيقة لغط كبير وهناك جدال كبير حول هذا الموضوع، لذلك الشرعية لا تزال معلقة. بعض الدول الأوروبية والخليجية بدأت بالانفتاح الحذر يعني مع هذه المنظومة الجديدة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تربط الاعتراف بشروط سياسية، دمج الفصائل، ابتعاد عن الجمهورية الإسلامية وعن قوى المقاومة، بعض الإصلاحات كما تدعي.
نعم.
والأهم من كل ذلك هو التطبيع مع الكيان الصهيوني. يعني واضح أن هذا الغياب للسيادة وللشرعية يجعل سوريا رهين التفاهمات القوى الخارجية أكثر من كونها صاحبة قرار مستقل. هناك ضعف في المركزية الداخلية، فالدولة السورية لم تستعد بعد مركزيتها الكاملة، شرق الفرات بيد قوات مدعومة أمريكيا، شمال الغربي السوري بيد تركيا والفصائل الموالية لها، الجنوب فيه اضطرابات إن كان في السويدة أو درعا. يعني السويدة سمعنا منذ فترة أنها بدأت بعض الأصوات بدأت تطالب حتى بالاستقلال الذاتي أو بإقليم ذاتي مدعوم من الكيان الصهيوني. هذا التفكك طبعا يعطل إمكانية بسط السيادة على كامل التراب الوطني، ما يؤثر على الاستقرار السياسي والأمني. سياسيا طبعا غياب الاعتراف الدولي الكامل يعني أن أي حكومة سورية تواجه صعوبة في الحصول على دعم مالي، على استثمارات، أو حتى تمثيل قوي في المحافل الدولية. أمنيا ضعف المركزية يترك مساحات فراغ تستغلها بعض الجماعات المتطرفة كداعش وشبكات التهريب والمجموعات التكفيرية إلى آخره.
نعم.
اجتماعيا هناك استمرار غياب الدولة المركزية يعمق الانقسامات الطائفية والإثنية، إن كان بين العرب والأكراد، بين السنة والعلويين والدروز والشيعة إلى آخره.
نعم.
بالنتيجة سوريا ليست سيدة قرارها بالكامل، بل تتحرك في هوامش يفرضها الأمريكي بشكل أساسي حتى تكون مطواعة للمصلحة الصهيو أمريكية. التسوية السورية لن تكون سورية سورية، واضح أنها ستكون رهينة لتفاهمات دولية. فيما يتعلق بغياب الاعتراف الدولي الكامل والدور المركزي للدولة، هذا يجعل من أي استقرار داخلي استقرارا هشا قابل للانهيار عند أول هزة إقليمية. كلما طال غياب السيادة والمركزية كلما تحولت سوريا إلى نموذج مفكك، نموذج مقطع الأوصال، دولة لديها حدود جغرافية لكنها ساحة نفوذ متقاطع وساحة نفوذ مفتوحة وصراعات استراتيجية متنوعة. اليوم سوريا هي أقرب إلى أن تكون ساحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدول الكبرى أكثر من كونها دولة ذات سيادة مكتملة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أهداف أساسية وهي حماية الكيان، وهذا ما يفسر أن الكيان الصهيوني اليوم يتحرك بكل حرية على الأراضي السورية دون ردع ودون مواجهة ودون حتى مجرد النقد السياسي.
نعم.
في اعتقادي أن غياب الاعتراف الدولي الكامل وغياب مركزية السلطة هذا يعني أن أي استقرار سياسي أو أمني سيكون هشا ومؤقتا ولن ينجح ولن يعني يصمد حتى يتم التوصل ربما إلى صفقة دولية كبرى تعيد ترتيب النفوذ، أو أن تنجح سوريا تدريجيا في استعادة سيادتها على كامل التراب السوري بالابتعاد أكثر عن
نعم.
تأثيرات هذه القوى الإقليمية والدولية.
وفي النهاية أشكرك الدكتورة سهام عزوز الكاتبة والباحثة السياسية، كنت معنا من بيروت، شكرا لإجاباتك وشكرا لإتاحتك لنا هذه الفرصة. مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج سوريا تحت المجهر. استعرضنا معكم أبعاد الحراك الأمريكي والروسي وموقع الحكم السوري الحالي على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى التحديات التي يفرضها غياب مركزية الدولة. شكرا على طيب متابعتكم، وندعوكم لمتابعتنا في الحلقة القادمة حيث نواصل معكم تسليط الضوء على ما يجري في سوريا والمنطقة. حتى الملتقى.
جاك الفجر فارق سماء وينمح ديجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يذور
عواصف غزة حينت بيب ترعب والظلام يدور موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صار
الجمهورية الإسلامية في إيران.
اكتشف إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
سلام من الله عليكم وتحيانا لكم أيها المستمعون الأعزاء المتشوقون إلى اكتشاف بلاد إيران المترامية الأطراف. أهلا بكم في برنامجنا اكتشف إيران، الذي سنتعرف من خلاله وعبر كل حلقة منه على جوانب جديدة وعجيبة من هذه البلاد الواسعة الحافلة بالأسرار. كونوا معنا.
أهلا بكم أيها الأحبة. إيران هي بلاد يفوح من كل ناحية فيها عبق التاريخ والثقافة، أرض تحتل رقعة واسعة في قلب آسيا وتهدي إلينا فصولا أربعة في الوقت نفسه. لقد احتوت إيران كل مظاهر جمال الطبيعة اعتباراً من جبالها المغطاة بالثلوج في الشمال الغربي وحتى سواحل الخليج الفارسي الدافئة والمشمسة، واعتباراً من الغابات الكثيفة في الشمال وحتى الصحارى المترامية الأطراف، ومن المدن التي تعج بالحركة والنشاط وحتى القرى الهادئة.
إيران ليست مجرد بلد، بل هي تضم قصصاً وأساطير وثقافات وقوميات يشكل كل منها قسماً من الأحجية الكبرى لهذه البلاد. أهاليها كرماء يدعون دوماً السياح إلى بيوتهم بحفاوة بالغة. وفي خلال هذه الرحلة المشوقة سوف لا نتعرف على تاريخ إيران وطبيعتها وحسب، وإنما سنستعرض قدراتها الاقتصادية وإمكانياتها الثقافية والفرص المنقطعة النظير للاستثمار والسياحة في هذا البلد.
أيها الأحبة، تقع إيران في غرب قارة آسيا وفي قلب هضبة إيران. تبلغ مساحتها حوالي 1,648,000 كيلومتر، أي تعتبر البلد 16 في العالم من حيث المساحة. تحدها من الشمال تركمانستان وجمهورية أذربيجان وأرمينيا، ويحدها من الجنوب الخليج الفارسي وبحر عمان، وتجاور من الغرب العراق وتركيا، ومن الشرق باكستان وأفغانستان.
نعم، يناهز عدد نفوس إيران 90 مليون نسمة، ويمثلون مزيجا من القوميات المختلفة بلغاتهم وثقافاتهم المتنوعة. يشكل المسلمون الشيعة والسنة الغالبية العظمى من هؤلاء السكان، ولكنها تضم أيضا أقليات من المسيحيين والزرادشتيين واليهود، يعيش بعضهم مع البعض الآخر بوئام وسلام.
تعد إيران من بين البلدان 10 في العالم من حيث غنى التراث الثقافي، وقد سجلت منظمة اليونسكو المئات من الآثار التاريخية والثقافية لهذا البلد في قائمة التراث العالمي. ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فإيران تعتبر من بين البلدان الأفضل في العالم من حيث التنوع المناخي والإقليمي بسبب سعة مساحتها وتنوع الارتفاعات ومناطقها المناخية المختلفة. فقد يبلغ اختلاف درجة الحرارة بين أكثر مناطقها حرارة وأبردها أكثر من 50 درجة سنتيغراد.
ففي حين تشيع رياضة التزلج على الجليد والألعاب الشتوية في الشمال الغربي من إيران، يكون الجو في الجنوب في الخليج الفارسي مهيئا للسباحة وركوب القوارب، وهذا التنوع المدهش يوفر للسياح تجربة فريدة من نوعها.
أيها الأحبة، تضم إيران 31 محافظة، وسوف نزور خلال حلقات هذا البرنامج اكتشف إيران كل واحدة من هذه المحافظات، وسنتحدث لكم عن تاريخ كل محافظة وطبيعتها ومواقعها السياحية وقدراتها وإمكانياتها السياحية والاقتصادية. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن محافظة امتزج فيها التاريخ مع الطبيعة بشكل خاص، ألا وهي محافظة خوزستان.
تعد خوزستان محافظة تاريخية في جنوب غرب إيران، وهي قريبة من الخليج الفارسي، وهذه المنطقة هي من أقدم المناطق المسكونة في إيران، حيث يعود تاريخ السكن فيها إلى 1500 قبل الميلاد. واسم هذه المحافظة مأخوذ من كلمة خوزي أو هوزي، و أهاليها ذكروا مرارا في النقوش الفارسية الحجرية القديمة، ويحتمل أن يكون أهاليها الذين كانوا إيرانيين ومحاربين قد قدموا من الشمال إلى سهل خوزستان، علما أن اللغة والثقافة الخوزية تمتد جذورهما إلى ذلك العصر نفسه. واليوم يخبرنا صوت نهر كارون الهادئ والأسواق الناشطة للتوابل والأغذية المحلية عن الحياة المتنوعة والدافئة لهذه المحافظة.
تبلغ مساحة محافظة خوزستان حوالي 64 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة ليتوانيا، ومركزها مدينة أهواز، ويصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 5 ملايين نسمة، فتكون خوزستان بذلك المحافظة الإيرانية الخامسة من حيث عدد النفوس، وتحدها من الشمال محافظة لورستان وإيلام، ومن الشرق تشارمهال وبختياري وكهكيلوية وبوير أحمد، ومن الجنوب الخليج الفارسي، ومن الغرب العراق.
كانت هذه المنطقة منذ القدم أرضاً ذات تربة خصبة، وقد وصف العالم الجغرافي والمؤرخ اليوناني في العصر القديم استرابون خوزستان بأنها من أكثر سهول العالم خصوبة، لأن أنهاراً كثيرة غزيرة المياه تروي هذا السهل الفسيح وتوفر إمكانية الزراعة والعمران لأهاليها.
وبالطبع فإن خوزستان ليست مجرد تاريخ وجغرافيا، بل كانت أيضا مهد العلم والمعرفة والثقافة، فقد كانت جامعة جندي سابور التي تأسست بأمر الملك سابور الأول في القرن الثالث الميلادي قرب دسفول مركزا علميا لا نظير له، حيث كان يجمع أطباء وعلماء من اليونان ومصر والهند. وقد أعاد سابور الثاني في العهود اللاحقة بناءها وقام بترميمها، وتطورت وتوسعت في عهد أنوشيروان.
وتعتبر هذه الجامعة بفضل تاريخها الذي يعود إلى أكثر من 17 قرنا من أقدم مراكز التعليم في غرب آسيا. وفي هذه الجامعة كانت تدرس العلوم في مجال الطب والفلسفة والإلهيات، وكانت هذه العلوم تقوم على الموروثات الزرادشتية والإيرانية، ومن خلال الاستناد إلى الموروثات اليونانية والهندية.
مستمعينا الكرام، شكرا لكم على كرم متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله لنكمل جولتنا بين رحاب محافظة خوزستان عبر برنامج اكتشف إيران.
نشكركم على طيب متابعتكم، ودمتم في رعاية الله تعالى.
في أمان الله.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة،
يغرس حب لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
الحادية عشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عرقش يؤكد تقديم مقترح معقول لأوروبا يتناول المخاوف الحقيقية ويعود بالنفع على الطرفين. القسام تتوعد الاحتلال وتقول أعدت له جيشا من الاستشهادين وألاف الكمائن في غزة. قوات المسلحة اليمنية تعلن قصف أهداف إسرائيلية حساسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن طهران قدمت مقترحا معقولا وقابلا للتنفيذ لأوروبا يتناول المخاوف الحقيقية ويعود بالنفع على الطرفين. وأضاف عرقشي أن تنفيذ هذا المقترح ممكن بسرعة، وهو يعالج نقاط الخلاف الرئيسية ويمنع وقوع أزمة غير ضرورية وقابلة للتجنب خلال الأيام المقبلة. وشدد عرقشي على أن إيران لا يمكن أن تكون الطرف الوحيد الذي يتحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقر بأن المقترح معقول، معتبرا أنه حان الوقت لكي يتحرك مجلس الأمن الدولي ويستبدل المواجهة بالدبلوماسية.